السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة: العثور على 8 جثث غربي بغداد، القبض على منفذي عملية التفجير قرب القنصلية الأمريكية في أربيل، إيران تحتج السفينة والبنتاغون ينفي أنها أمريكية. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. عثر اليوم الثلاثاء على 8 جثث ظهرت عليها آثار طلقات نارية غربي بغداد، كما أفادت مصادر الشرطة. ونقلت وكالة أسوشيت بلس عن المصادر أنه لم تكن هناك بطاقات هوية مع جثث الضحايا التي عثر عليها في حي الجهاد وحي الغزالية. من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية أن 6 من الضحايا الذين عثر على جثثهم في حي الجهاد ينتمون إلى عائلة واحدة نزح أفرادها من الأنبار. وقال الشيخ نعيم القعود من عشيرة البونمر لوكالة رويترز أن ملثمين طرقوا الباب على العائلة في منتصف ليلة أمس وهددوهم بالرحيل فورا، وفي الساعة 5 صباح اليوم جاءوا وعدموهم بدم بارد وأخذوا حتى نقودهم ومصواتهم. أعلنت السلطات في إقليم كردستان اليوم الثلاثاء إلقاء القبض على 5 أشخاص يرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية داعش بتهمة تفجير سيارة مفخخة خارج القنصلية الأمريكية في أربيل ومقتل شخصين في الهجوم. وأصدرت حكومة الإقليم بيانا قالت فيه أن 4 من المعتقلين كرد والخامس عربي من كركوك. وأضاف البيان أن اعتقال الأشخاص 5 كان على أساس معلومات من المواطنين وفي بعض الحالات من أفراد عائلاتهم، وأن كل فرد من أفراد المجموعة اعترف بدوره في الهجوم. قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق اليوم الثلاثاء أن مسلحين خطفوا أحد موظفيها العراقيين في محافظة ديالى. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة إليانا نبع أن الموظف العراقي خطف في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى يوم الأحد الماضي قرب المجمع الحكومي. وقال مسؤول أمني محلي أن الرجل خطف من سيارته خلال النهار، فيما كشف شقيق المخطوف أن عائلته تسلمت رسالة تطالب بدفع فدية قدرها $100,000 مقابل الإفراج عن الموظف. قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم الثلاثاء أن إيران احتجزت سفينة أمريكية وأفراد طاقمها البالغ عددهم 34 بحارا بسبب دخولها المياه الإقليمية الإيرانية. ولكن مسؤولا في وزارة الدفاع الأمريكية أكد أن سفن البحرية الإيرانية وجهت تحذيرا إلى سفينة شحن تحمل علم جزر مارشال في مضيق هرمز وأجبرتها على التوجه إلى المياه الإيرانية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل ستيفن وارن أن 5 سفن إيرانية على الأقل طالبت السفينة التي لم يكن على متنها أمريكيون بالتوجه إلى جزيرة لاراك. وأضاف أن أوامر صدرت إلى مدمرة أمريكية بالتوجه إلى المنطقة مع طائرة حربية لمراقبة الموقف. قال المسؤول أن غارة شنتها طائرات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن أصابت اليوم الثلاثاء طائرة مدنية في مطار صنعاء وألحقت أضرارا بمدرج المطار. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه أن الغارة أصابت طائرة تملكها شركة فيليكس اليمنية للطيران التي تسير رحلات داخلية بالدرجة الرئيسية وكذلك رحلات إلى بعض المدن السعودية. بدأ وزير الدفاع السوري فهد جاسم الفريج اليوم الثلاثاء زيارة لإيران تستمر يومين، يبحث خلالها سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، كما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانة. وقال سانة أن الفريج سيبحث مع نظيره الإيراني العميد حسين دهقان تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الجيشين. أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء إلقاء القبض على 93 شخصا بينهم امرأة ينتمون إلى داعش. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أعضاء خلية إرهابية تضم 15 شخصا جميعهم سعوديون. وفي عملية متزامنة ألقي القبض في مناطق مختلفة من المملكة على أعضاء تنظيم إرهابي آخر ينتمي إلى داعش بينهم 65 سعوديا. قال مسؤولون أن 52 شخصا على الأقل غالبيتهم من النساء والأطفال ما زالوا في عداد المفقودين أثر انزلاق أرضي حدث اليوم الثلاثاء في قرية نائية شمال شرقي أفغانستان. أعلن الجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء مقتل أحد جنوده في اشتباكات بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا خلال الساعات 24 الماضية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف نستمع فيه لعدد من التقارير ضمن ملف عراق متحول، أبرزها الخلافات الدائرة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم بسبب رفض الأولى نقل صلاحيات إلى تلك الحكومات خلافا للقانون، والبرلمان يستلم مشروع قانون تحديد الولايات للرئاسات الثلاثة. كما سنعرض الموضوع الأول النقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وسعد كامل عن اليوم العالمي للصحة والسلامة في مواقع العمل. في ختام الساعة نستمع إلى عين ثالثة لرواء حيدر. إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق. سيداتي سادتي أهلا بكم إلى ملف عراق متحول، ونبدأ بالخلافات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية بشأن نقل الصلاحيات، ما دفع محافظات للتفكير بالاتجاه نحو المطالبة بالاستفتاء على تحولها إلى إقليم كما حصل مع البصرة، ورفض المفوضية المستقلة للانتخابات طلبها بدعوى يقول نواب البصرة إنها واهية ووراءها أهداف حزبية. التفاصيل من براء عفيف.
اتهم نواب بصريون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالرضوخ للضغوط السياسية بردها الطلب المقدم من قبل عدد من النواب ومواطني البصرة لتحويلها إلى إقليم. وأكد النائب عن محافظة البصرة محمد الطائي أنه ومجموعة أخرى من النواب سيقدمون طعنا بقرار مفوضية الانتخابات لدى محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية، مشيرا إلى أن وعود الحكومة المركزية بإعطاء مزيد من الصلاحيات للمحافظات غير المنتظمة بإقليم لن يثني الأهالي عن مطلبهم بإقامة إقليم البصرة.
لم تقدم المفوضية أي دليل على ما ادعت به بأن الأسماء غير صحيحة. نص البيان شيء غريب أنه مثلا من 1 إلى 20 ألف هذه الأسماء غير متطابقة، ومن 21 ألف إلى الأخير هذه الأسماء متطابقة. سبحان الله، كيف يعني تأكدت المفوضية بدون أن تقدم دليل لوسائل الإعلام، لمنظمات مجتمع مدني أو وكلاء الذين تقدموا أو قدموا أسماءهم؟ لذلك هي الحقيقة أمام مسألة في الطعن الذي سنقدمه إلى محكمة التمييز، وإذا لم تنصفنا محكمة التمييز فسنذهب إلى المحكمة الاتحادية لاعتقادنا بأن الأسماء التي قدمت من قبلنا 44 ألف تم التأكد منها، ونحن بإمكاننا إثبات ذلك.
غير أن عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محسن الموسوي أوضح أن الجهات المطالبة بتحويل البصرة إلى إقليم لم تستكمل الإجراءات القانونية، مؤكدا أن أكثر من نصف الأسماء الموقعة على الطلب غير موجودة في سجلات ناخبي المحافظة.
21500 هي أسماء متطابقة مع سجل الناخبين، أما الأسماء الباقية التي هي من أصل 44 ألف لم تكن متطابقة مع بيانات سجل الناخبين، لذلك وصلت النسبة هي 1.2% من الناخبين. وهذا رقم حقيقة هو ليس صحيح، بسبب أنه القانون قد حدد أن تكون هنالك نسبة 2% للمقدمين الطلب لغرض الإمضاء بعملية استكمال إجراءات تقليم البصرة.
نائب رئيس مجلس محافظة البصرة السابق معين الحسن أكد أن مجلس محافظة البصرة لم يقم بمشاركة المطالبين بتحويل البصرة إلى إقليم، موضحا أن هذا المطلب لا يتحقق ما لم تقم المراجع الدينية في المحافظة بالموافقة عليه.
إذا تم التحرك على الناس بقوة ممكن أن يصلون إلى النصاب المطلوب وعدد مطلوب يسبب عملية الإجراءات في إقامة الإقليم. ما تسمت لين موضوع لا جهة سياسية ولا جهة حكومية، لا مجلس المحافظة ولا المحافظة، فقط الجماهير متحركوا بشكل تجاري جماهيري وطالبون بالإقليم.
عضو لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية سالم المسلماوي لفت إلى أن توقيت مطالبة بعض النواب وأهالي البصرة بتحويلها إلى إقليم لم يكن موافقا نظرا للظرف الحرج الذي يمر به البلد، متوقعا إعطاء المحافظات غير المنتظمة بإقليم مزيدا من الصلاحيات سيثني البصرة وغيرها من المحافظات الجنوبية عن المطالبة بتشكيل إقليم.
وعدم اعطاء الصلاحيات، وكذلك نعتقد بان الصلاحيات لم تعطى للمحافظات جميعا، والمحافظات الان هي بعزمه، وهذا حقيقه ما يدعو ويشجع على موضوع الاقاليم.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أكد خلال زيارته كربلاء يوم 27 نيسان الحالي أن عملية نقل الصلاحيات الحكومية للمحافظات لا تراجع عنها، والحكومة ماضية بذلك. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف عراق متحول، حيث تلقى مجلس النواب مشروع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاثة لتجنب ما حصل في الفترة التشريعية السابقة حين أراد رئيس مجلس الوزراء ترشيح نفسه لولاية ثالثة. التفاصيل من رامي أحمد.
استبعد ممثلو الحكومات المحلية في المحافظات ممن اجتمعوا في كربلاء لمناقشة عملية نقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية إلى الحكومات المحلية، استبعدوا إتمام هذه العملية بسبب ما وصفوه تعنت الأحزاب وعدم سماحها بنقل الصلاحيات من الوزارات التي تقاسمتها. وقال محافظ ذي قار يحيى الناصري إن الأحزاب السياسية تمانع في نقل الصلاحيات لأنها تجد في الوزارات مكسبا حزبيا.
بصراحة كل الوزارات اليوم هي معترضة على قانون 21، كل التوصيات التي رفعت بطريقة توحي بأنه لا يريدون إعطاء الصلاحيات. احنا اليوم بحاجة ماسة لكل الصلاحيات اللي موجودة حتى نستطيع أن نفعل قانون 21، نستطيع أن نفعل الاستثمار بطريقة صحيحة، نستطيع أن نغطي النقص المالي الموجود والنقص الأمني اللي موجود. بإمكاننا تفعيل هذا، لكن لا زالت الوزارات غير مؤمنة بنقل هذه الصلاحيات.
رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني طالب بدوره الكتل السياسية بتسهيل عملية نقل الصلاحيات، معتبرا إياها مسألة ضرورية بالنسبة للمحافظات التي قال إنها تعاني بسبب القرارات غير المدروسة للوزارات.
أنا أعتقد بأنه هناك عدم دراسة لأي قرار يتخذ من قبل الوزراء، وبعدم معرفة أوضاع كل محافظة من المحافظات. تسعيرة كهرباء البصرة تجب أن تختلف عن تسعيرة كهرباء المحافظات الباقية، لأن هناك جو رطب وتحتاج إلى أجهزة تبريد. حتى بالنسبة للتعريف الجمركية ما ممكن يطبق على البصرة وما يطبق على اقليم كردستان، يجب ان تكون تعريفه واحده.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اعرب في كلمه له الاثنين خلال حضوره افتتاح المؤتمر التنسيقي لمجالس المحافظات في كربلاء عن امتعاضه بسبب تاخر نقل الصلاحيات، فيما قال احمد الجبوري وزير الدوله لشؤون مجلس النواب والمحافظات ان الكتل السياسيه متمسكه بقوه بكراسي الوزارات.
هذه الوزارات تريد من هذه الكراسي لمنافع شخصيه لدعم مشاريعها الحزبيه الصرفه. اليوم انتهى الولاء من قبل هذه الاحزاب للوطن وانتهت الوطنيه، الهم الوحيد انه كيفيه تجيير هذا الكرسي لمصلحه هذه الوزاره.
ومن المفترض ان شهر اب المقبل سيكون موعدا قانونيا حاسما لنقل الصلاحيات، لكن رئيس مجلس محافظه ذي قار محمد الغزي يعتقد ان الكتل السياسيه ستسوف الموعد ولن تتنازل عن صلاحيات الوزارات.
اعتقد هو تسويف فقط وامتصاص هذه الفوره لدى المحافظات، وخاصه المحافظات التي تطالب باقلمه وفتره هذه المحافظات وانفصالها عن المركز، وتاثر المحافظات من البيروقراطيه والمركزيه المقيته لدى اغلب الوزارات، مما عطل الاستثمار وعطل اغلب المشاريع والتعارض ما بين الحكومات المحليه والمركزيه.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد اعلن من محافظه البصره نهايه العام الماضي انه عازم على نقل الصلاحيات الى الحكومات المحليه. لاذاعه العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
هذه اذاعه العراق الحر. بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
وكيفك انت عاد تنساني انساني، كلمة احبك موت من قلبي ولساني، ان قالت لك انت وبس من قالت التاني،
قالت لك انت وبس من قالت التاني، تصوراني نسيت
لا ما نسيتاني. شايف معاشر ناس ما طلبوا بالي، بس انت يا المحبوب سميتك الغالي، بدولك هاي الروح وفوقها دلالي، والطبع عاشتري خادم لك اني،
والطبع عاشتري خادم لك اني، تتصوراني تسير
الى ما نسيتاني. يختلف كل شي جوز بس حبي لك نفسه، مشتاق لك مشتاق من قبل مو هسه، وحتى العذاب وياك مشتاق تلقاني،
حتى العذاب وياك مشتاق تلقاني، تتصوراني تسير
إلى ما نسيتاني. حبيب الروح ما عندي حب غيره وبيراضي ابن الناس بشره وبخيره قربك حلم والله بس غيبتك حيره واطلب بعد شي تريد خادم لك اني
واطلب بعد شي تريد خادم لك اني
تصوراني نسيت لما نسيت اني وبكيفك انت عاد تنساني انساني كلمة احبك موت من قلبي ولساني ان قالت لك انت وبس من قالت التاني
قالت لك انت وبس من قالت التاني تصوراني نسيت
الى ما نسيت اني
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0774425770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام أهلا بكم مجددا إلى ملف عراق متحول وشأن الخلافات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية حول الصلاحيات، وهذه الحالة تشمل أيضا الحكومة المحلية في العاصمة بغداد وليس فقط في المحافظات. التفاصيل من سعد كامل.
شكك مجلس محافظة بغداد في جدية حكومة المركز وعزمها على العمل بمبدأ اللامركزية الإدارية ومنح الحكومات المحلية صلاحيات أوسع في إدارة شؤونها ورسم سياساتها العامة والتخطيط المحلي لمحافظاتها في مجال الخدمات والمشاريع. وقال رئيس لجنة الأعمار والتطوير في مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي أن حكومة المركز ما زالت تتعامل بأساليب المماطلة والتسويف وتضع العقبات أمام تطبيق قانون التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات رقم 21 لعام 2008 والذي نص على فك الارتباط الإداري والمالي لدوار خدمية اتحادية وربطها بمجالس المحافظات.
لا توجد نية صادقة من الحكومة المركزية على نقل الصلاحيات وعملية فك الارتباط اللي تكلمنا عنها وفترة طويلة. اليوم احنا نريد نرتقي بمستوى الأداء، اليوم احنا نريد ننهض الخدمات.
قانون واضح فعليه أن يتم نقل الصلاحيات وهي كلها مديريات عامة موجودة أيضا، أصلا احنا اليوم نعمل معهم.
وحددت الهيئة التنسيقية العليا بين مجالس المحافظات منتصف شهر آب المقبل من هذا العام موعدا لتطبيق المادة 45 من قانون مجالس المحافظات رقم 19 لعام 2013 والتي نصت على فك ارتباط عدد من الوظائف الخدمية في 8 وزارات اتحادية ونقل صلاحياتها الإدارية لمجالس المحافظات وبما يمكن من تحسين واقع الخدمات ونوعية المشاريع والارتقاء بالأداء الحكومي. كما يوضح رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة بغداد نزار السلطان،
هذه الوظائف ستأتي وترتبط إداريا بالمحافظات مع ملاكها مع خبراتها مع قدراتها مع منشآتها، سترتبط مع الحكومات المحلية تنفصل عن وزاراتها. ايش راح تحقق لهذه المؤسسات؟ راح تحقق لها مؤسسة متكاملة تشريعية وتنفيذية لرعايتها، وبالنتيجة تتحول مجالس المحافظات اليوم من مجرد ممر للأموال إلى صانع قرار.
ومنذ قرابة العام ومجالس المحافظات تعمل بالتعاون مع مشروع تقدم في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تحليل الوظائف في القطاعات الحكومية التنفيذية ذات الطابع المحلي وتهيئة مستلزمات فك ارتباطها إداريا وماليا من الوزارات الاتحادية التي ما زال بعض المتنفذين فيها معترضا على فكرة نقل الصلاحيات، بحسب عضو اللجنة القانونية في مجلس محافظة بغداد الدكتور عباس الحمداني.
الجانب السياسي جاي يلقي ظلالة على الجانب القانوني، هذا خرق دستوري واضح بصراحة. بعض الوزارات يعتبرون الوزارات مغنمة أو مكسب صراحة. الآن الحكومات المحلية لديها شخصية معنوية استقلال مالي وإداري، لكن لا توجد لديها أملاك ولا ممتلكات ولا دوائر. هذا الأمر كله يعني ينعكس بالمجمل على الخدمات المقدمة للمواطن.
وتمكنت بعض المحافظات من تهيئة مستلزمات نقل الصلاحيات الإدارية والمالية من وزارات التربية والبلديات والصحة، فيما الدراسات قائمة لتحليل الوظائف في وزارات العمل والمالية والزراعة والتخطيط لفك ارتباطها وفق التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات الذي غدا مثار جدل وسجال بين الحكومات المحلية والوزارات الاتحادية، بحسب رئيس مجلس محافظة بغداد الدكتور رياض العظاف.
بعض الوزراء طلبوا بعض الضمانات أو بعض التعديلات على المادة 45 اللي بنقل الصلاحيات، فالآن تجرى دراسة لهذا الموضوع حتى تكون هناك تصحيح أو ضمانات للوزارات بعدم مخالفة رسم السياسة لهذه الوزارة.
مما يتخوفون؟
إذا بعض الصلاحيات اللي هي للوزارة سحبتها الحكومات المحلية، من هو الحكم في هذا الموضوع؟
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا إلى ملف عراق متحول وشأن الخلافات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية حول الصلاحيات. وهذه الحالة تشمل أيضا الحكومة المحلية في العاصمة بغداد وليس فقط في المحافظات. التفاصيل من سعد كامل. سيداتي سادتي، نبقى مع ملف عراق متحول، حيث تلقى مجلس النواب مشروع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاثة لتجنب ما حصل في الفترة التشريعية السابقة حين أراد رئيس مجلس الوزراء ترشيح نفسه لولاية ثالثة. التفاصيل من رامي أحمد.
أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن وصول مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث من رئاسة الجمهورية، وقالت عضو اللجنة النائبة عاليا صيف في حديثها لإذاعة العراق الحر إن السبب من وراء إرسال مشروع قانون يحدد ولاية الرئاسات الثلاث من قبل رئاسة الجمهورية هو لغلق الطريق أمام اعتراض المحكمة الاتحادية على النسخة الماضية التي صوت عليها مجلس النواب في دورته السابقة، مؤكدة أن المشروع سيطرح للقراءة الأولى في مجلس النواب ومن ثم يتم الخوض بتفاصيله.
قد وصل حقيقة في المشروع قانون لرئاسة الجمهورية حول تحديد ولاية الرئاسات الثلاثة في الدورة الماضية، كان هناك مقترح قانون قد قدم من الكتل السياسية لهذا المجال، مما أن المقترح كان عليه جدل من المحكمة الاتحادية، لذلك تم إرسال مشروع قانون بتحديد الولاية الثلاثة، تم قراءته في اللجنة القانونية للوقوف على شرعية هذا القانون، تم اتخاذ قرار بأن يتم ترحيله كقراءة أولى، ثم ندخل في التفصيلات في المناقشات حول هذا القانون في مدى قبوله من حيث المبدأ أو رفضا.
في السياق ذاته يؤكد الخبير القانوني علي التميمي وجود فسحة قانونية لتحديد ولاية الرئاسات الثلاث، لا سيما ولاية رئيس الحكومة بدورتين فقط، كون القانون الخاص الذي سيشرعه مجلس النواب بتحديد ولاية رئيس الحكومة سيقيد القانون العام وهو ما موجود بالدستور حسب قوله.
القاعدة القانونية تقول بأنه القانون الخاص يقيد العام، والدستور هو قانون عام، وعندما يكون هناك قانون خاص يحدد هذه الولايات ويقيد الدستور، ولاية رئيس الوزراء هي قياسا على رئيس الجمهورية، لأنه الدستور قال يسري على رئيس الوزراء ما يسري على رئيس الجمهورية في اختصاصات وأيضا صلاحيات رئيس الجمهورية، وبالتالي لا يمكن أن تكون الفترة مفتوحة، لأنه النظام المعروف عنه أنه نظام يقوم على مبدأ الفصل ما بين السلطات.
أما رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي فقد رأى أن التوافقات السياسية بين الكتل هي التي تقف وراء إرسال رئاسة الجمهورية مشروع قانون لتحديد ولاية الرئاسات الثلاث وتحديدا رئيس الوزراء.
في موضوع رئيس الجمهورية واضحة، الدستور العراقي نص عليها أنه بدورتين انتخابية، ورئيس البرلمان لا توجد محددات فيه، لكن رئيس الوزراء في النظام البرلماني لا تحدد الولايات، وبالتالي التوافقات في هذا الإجراء هي مخالفة دستورية في هذا الموضوع. المشكلة في العراق هو مشكلة التوافق، لو كان هناك قانون وسلطة قضائية مستقلة لكان هذا القانون إذا اعترضوا عليه النواب بطريقة رسمية سينفذ هذا القانون ويرفض من طرف السلطة القضائية، وإذا كانت هناك خشية أن يتزور رئيس الوزراء ولاية أكثر من مرة، أنا أعتقد هناك خيارات أخرى أن القائمة التي تفوز لا ترشح نفس الشخص مرة أخرى، ترشح شخص بديل.
وكان مجلس النواب صوت في دورته السابقة على مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين فقط، لا سيما منصب رئيس الوزراء وهو ما نقضته المحكمة الاتحادية لاحقا. رامي أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل. منتصف الساعة حسب توقيت بغداد، موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. العثور على جثث 8 أشخاص قتلوا رميا بالرصاص في بغداد، بينهم 6 مواطنين ينتمون إلى عائلة واحدة نزحت من الأنبار، قتلهم مسلحون ملثمون بعد تهديدهم بالرحيل. بعثة الأمم المتحدة في العراق تقول أن أحد موظفيها العراقيين خطف في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، وشقيق المخطوف يقول أن عائلته تلقت رسالة تطالبها بفدية قدرها 100,000 دولار. مسلحو داعش يقتلون أكثر من 2,000 شخص خارج ساحات القتال في سوريا منذ إعلان الخلافة في المناطق التي يسيطر عليها في حزيران الماضي. الحوثيون وحلفاؤهم يتقدمون وسط مدينة عدن جنوبي اليمن ومقتل 20 شخصا على الأقل في اشتباكات مع القوات الموالية للرئيس عبد رب منصور هادي. السلطات السعودية تعلن القبض على 93 شخصا ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية داعش، غالبيتهم مواطنون سعوديون. وزير الدفاع السوري فهد جاسم الفريج يبدأ زيارة إلى إيران يبحث خلالها تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب نيبال يوم السبت الماضي ترتفع إلى أكثر من 5,000 قتيل، والأمم المتحدة تقول أن 8 ملايين شخص تضرروا بالزلزال. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
سيداتي سيداتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من بثنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، الذي سوف نستمع فيه للموضوع الأول، النقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وسعد كامل عن اليوم العالمي للصحة والسلامة في مواقع العمل. في ختام الساعة نستمع إلى حلقة من برنامج عين ثالثة لرواء حيدر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ندعوكم الآن إلى متابعة زاويتنا المشهد العراقي، والمحور الأول سيكون مع محمد كريم وسعد كامل عن اليوم العالمي للصحة والسلامة في مواقع العمل. ابقوا معنا.
مستمعينا، يمثل احتفال منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة يوم 28 نيسان من كل عام بهذه الذكرى، يمثل حملة دولية سنوية لتعزيز بيئة عمل لائقة وصحية وآمنة. ويوم 28 نيسان هو اليوم اللي ربطت الحركة النقابية في العالم، ربطت هذا اليوم بذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية. الأمم المتحدة مستمعينا تقول أن 865 ألف شخص سنويا حول العالم يواجهون أثناء أدائهم مهام عملهم احتمالات القتل أو التعرض للأذى. كما ينفق سنويا 2.8 تريليون دولار فيما يتعلق بهذه المسألة، ما بين هدر للمال بسبب ضياع أوقات العمل نتيجة الإصابات أو بيئة العمل السيئة، أو ما ينفق على العلاج والتعويضات للعمال وإعادة التأهيل لما أصيبوا به من أمراض وإصابات مهنية. وتقول المنظمة، منظمة العمل الدولية، أنه تقع علينا جميعا مسؤولية ضمان ظروف عمل صحية وسليمة وملائمة للعمال. وشعارها للاحتفال هذا العام هو شارك في بناء ثقافة الوقاية في مجال السلامة والصحة المهنية. طبعا المنظمة تهدف من أن تركز الدول ضمن الصعيد المحلي أو الصعيد الوطني على ثقافة الصحة والسلامة المهنية، أنه تعزز الحق في وجود بيئة عمل صحية وآمنة تحترمها الحكومات وأصحاب الأعمال والموظفين الناشطين في مجال توفير بيئة العمل الصحية والآمنة، عبر نظام يحدد الحقوق والمسؤوليات والمهام ويعلي من أهمية الوقاية والحفاظ على السلامة المهنية والصحة المهنية في أماكن العمل. تشير أيضا منظمة العمل الدولية مستمعين إلى أن هناك كثير من المخاطر الناشئة في مكان العمل، لعل من أهمها الابتكار التقني أو التغير الاجتماعي أو التنظيمي فيه مخاطر مهنية. تقول المنظمة مخاطر مهنية جديدة أو ناشئة، مثل استخدام تكنولوجيا جديدة وعمليات إنتاج جديدة ربما يكون عمال غير مدربين عليها، هذا يؤدي طبعا بطبيعة الحال إلى حدوث إصابات مهنية. أيضا ظروف العمل الجديدة التي تشهدها بعض المجتمعات الصناعية على سبيل المثال، أعباء عمل أكبر على العاملين، تكثيف العمل بسبب تقليص حجم القوى العاملة نتيجة القضية الاقتصادية، أيضا الظروف السيئة المرتبطة بموضوعة الهجرة من أجل العمل وفرص العمل في الاقتصاد غير النظامي أو الاقتصاد اللي في حالة من الفوضى، أيضا أشكال ناشئة جديدة من العمالة مثل العمل الخاص والاستعانة بمصادر خارجية والعقود المؤقتة وما شابه ذلك. طبعا المنظمة تؤكد أن هذه العوامل بمجملها لها آثار سلبية تنعكس على العاملين، وتظهر هذه الآثار في تردي وضعهم الجسدي والنفسي. وفي العراق مستمعينا، يعاني العاملون لدى القطاع العام والقطاع الخاص على وجه التحديد ظروف مهنية وقاسية جدا ضمن بيئة العمل اللي غالبا هي غير آمنة وغير صحية، وربما مرد هذا الأمر إلى بعض العوامل الأساسية، لعل أهمها أنه إدارات الجهات العمل، يعني إدارات العمل والموظفين أيضا على حد سواء لديهم حالة من نقص الوعي أو الجهل بقضية الصحة والسلامة المهنية وأهميتها. أيضا هنالك غياب تام أو شبه تام لدور النقابات العمالية بهذا الخصوص، ودورها أيضا في المجالات الأخرى، وإحنا تحدثنا عن هذا الموضوع سابقا، وغياب أو ضعف حتى دور النقابات اللي شبه فاعلة نقدر نقول بما يتعلق بموضوع الصحة والسلامة المهنية، لأنه أيضا هذه النقابات ما عندها إدراك كامل بهذا الخصوص. أيضا هنالك أسباب اقتصادية، يعني لو رب العمل خاصة بالقطاع الخاص يعي حتى بأهمية توفير البيئة الصحية الآمنة لعماله أو موظفيه، فهو يحجم عن هذا الأمر لأنه بتكلفة اقتصادية بالنسبة له. أيضا يعني أسباب أخرى طبعا بمجملها نتائجها تكون كارثية بالنسبة للعاملين. لن نطيل الحديث أكثر، بداية معنا إبراهيم حسين وهو عامل بناء يتحدث عن ظروف العمل التي يعيشها والعديد من أقرانه بهذه المهنة، وهي مثل، والمثل هذا يمكن أن ينطبق على غالبية المهن. دعونا نسمع.
أنا بالنسبة أشتغل عامل شركة بناء ما بناء هاي سوالف، ما أكو التزامات بهذا الشيء، يعني تشوف بس مجرد المهندس يلبس القبعة مات للبراسة يحمي نفسه، وإحنا مخلينا العمال لا كمامات لا أكثر الناس يقعون من درج بنسكله من كذا يتكسر، ماكو يعني يقول لك وذا كسر أكو عمال غيرها، وهذا تعدل مقابلنا معامل مال بلاستيك حبيبات، يعني تشوف العمال ما كل وقاية يعني على الخشم والحلق مالتهم كلها مواد كيميائية يعني سامة، والأرياح حسب بس تفوت من معامل تشتمل الرياح مال المواد البلاستيكية من يقعد المواد من النفايات، وشلون معامل كلش تعبان من قسم من شينكو قسم من طين وما تعرف الجو صار يعني بس ما تقدر حتى منظر مو حلو مالك، مفرغات ماكو خاصة هذا الصيف، الصيف كارثة يعني الرياح، هاي المعامل بس تعرف تفوت بهذا الشارع، وحتى المعامل الدولة ماكو ليش العمال هم تعبانين يعني ماكو وقاية سلامة لهم. كل أحد بس ما حد يلتزم بيها قانون ما حد طبقة، بس شنو الرافقة في المهندسين مسؤولين على هذا هو نفس محاميهم بس كعامل ما مهتمين به.
أيضا الدكتور أحمد أرديني المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية يؤكد أن مشكلة الأمراض المهنية والإصابات المهنية تعد أولى المشاكل الصحية في العراق. دعونا نسمع.
مشكلتنا الأولى بالعراق باعتقادي هو عدم وجود السلامة المهنية قبل أنه قضية وجود الأمراض وخاصة الإصابات. الإصابات اعتقادي هي الدرجة الأساس في هذا الموضوع، يعني خاصة إصابات العمل من البناء اللي تعتبر لربما هناك بعض الإصابات ممكن علاجها الإصابات البسيطة، لكن هناك إصابات خطرة. أبرز هذه الإصابات هي الإصابات الجراحية الخطرة ضمنها إصابات الكسور، إصابات كسور الظهر، السقوط من مرتفع بالنسبة لعمال البناء، الإصابة بأدوات الحاسب بالنسبة للأعمال التجارة، وأيضا ما يتعلق بإصابات الحدادة وغيرها من الإصابات الخطرة. هذا بدأنا تسجل يعني بالنسبة في بعض البلدان، هناك إجراءات صارمة على هذا الموضوع.
سيداتي سادتي، استمعتم المحور الأول النقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وسعد كامل عن اليوم العالمي للصحة والسلامة في مواقع العمل. المحور الثاني سيكون مع محمد كريم وملاك أحمد عن وجوب إطلاع الآباء أبنائهم على دخلهم الشهري.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في 10 صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سيدتي، قبل الاستماع إلى عين ثالثة أترككم مع هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع عين ثالثة ورواء حيدر.
عين ثالث.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج عين ثالثة. نزور اليوم محافظتين هما ديالى والقادسية. في بعقوبة سنتحدث عن المقام العراقي، وفي الديوانية سنتحدث عن صناعة السجاد. فأهلا وسهلا بكم.
عين ثالثة.
المقام العراقي نوع عراقي جدا من الغناء، ابتدأ في هذا البلد ولم ينتشر إلى بلدان أخرى، ولا مجال هنا لذكر الأسباب. المهم أن ولادة المقام العراقي كانت في العصر العباسي الأول كما يقول مؤرخون موسيقى، وقد ازدهر المقام في بغداد بالدرجة الأساس، وكذلك في الموصل وفي كركوك. أهم الآلات الموسيقية المستخدمة في المقام هي السنطور والجوزة والطبلة والرق والعود. ونزور الآن بيت المقام العراقي في بعقوبة. هذا البيت لم يحظى بأي اهتمام منذ إنشائه في تسعينات القرن الماضي، غير أن المهتمين بهذا النوع من الغناء يمارسون نشاطاتهم وتدريباتهم داخل هذا البيت، غير مهتمين بالسقف الذي يخر فوقهم وبجدرانه المتشققة وبزجاج نوافذه المحطمة. معكم سامي عياش.
بيت المقام العراقي بيت يعنى بالمقام والتراث الموسيقي. تمارس في هذا البيت الفرقة الخاصة بالمقام تدريباتها ونشاطاتها الفنية. يتكون بيت المقام في بعقوبة من غرفتين متهالكتين لا تكاد ترى فيهما أي شيء جديد. عين ثالثة تلتفت اليوم لبيت المقام في بعقوبة لتنقل جانبا من نشاطات هذا البيت ومعاناته. التقينا أولا بمدير البيت علي أحمد، حيث قال:
المقام ودائرة رسمية تابعة لدائرة الفنون الموسيقية اللي تابعة إلى وزارة الثقافة، شكل بديا على عام 1993 ومستمر بنشاطاته من ذاك اليوم لحد الآن، وفيه العديد من الفنانين بالمحافظة، قراء المقام، مغنين تراث وموسيقيين أمثال عزيز الخيار، كريم الخالدي، ناظم شكر، نهالي بهرز، والفرقة الحالية فرقة شبابية وتؤدي نشاطاتها بشكل مستمر من أغاني تراثية ومقامات والنشاطات الأخرى، وشارك بالفعاليات اللي تقام بالمحافظة، وشاركنا في عدة مهرجانات، لكن الإمكانيات محدودة والبناية لا تليق بهكذا دائرة تمثل تراث المحافظة، بناية قديمة في غرفتين هي في بناية السراي وبحاجة إلى ترميم وبحاجة إلى أثاث.
شقوق في الجدران يدخل ويخرج الهواء من خلالها دون استئذان، ونوافذ غادرها الزجاج، وسقف يوشك أن يخر فوق من يجلس تحته. هذا حال القاعة التي تعزف وتتدرب فيها فرقة المقام يوميا. أما غرفة المدير فليس بأفضل من قاعة التدريب. عازف العود في بيت المقام مجاهد جبار:
يعني يقول النفوس إذا طابت غنت. فصراحة أنت شفت وضعية المكان، يعني المكان لا يدعو إلى السرور صراحة، يعني كل مكان آي للسقوط، فأنت يعني تغني لو تخاف توقع عليك فتشي صراحة، فالمكان غير مناسب ووضعيتنا غير مناسبة، الدعم ما موجود صراحة لا من محافظة ولا من وزارة، وإحنا نقول بسبب الظرف الأمن هاي الشماعة اللي إحنا نعلق أخطائنا أو مشاكلنا عليها، فإحنا الوضع الأمني يتحكم بي. فمركونين ركنا يعني زينا.
أيوة يا عيني ما نقول حطنا على بالك حطنا على بالك.
ويخشى الكثير من المتابعين للشأن الفني على المقام العراقي من الاندثار نتيجة لقلة المهتمين به، بالإضافة إلى انشغال الكثيرين بالموسيقى والفنون الحديثة. إلا أننا وجدنا إصرارا وحبا من قبل عدد من منتسبي بيت المقام في بعقوبة على إحياء المقام والتراث العراقي، حيث يرون أن هنالك من لا يزال يتشبث بالمقام ويعشقه.
زيدون فلاح حسن عازف كمان. نحاول نجدد روح المقام العراقي. احنا نحاول ان شاء الله نوصل صوتنا لكل الناس. وعندنا ثلاث مطربين وثلاث عازفين، يعني صح هي فرقة فقيرة بس ان شاء الله نطورها.
اشوف اكو عندكم اصرار يعني على المتابعة والبقاء في هذا المكان يعني المتهالك اذا صح التعبير.
صحيح.
يعني شلون تشوفون المكان؟
اكيد والله احنا حبنا للمقام للموسيقى يعني هذا اللي يخلينا، بعدها احنا موظفين يعني هذا واجبنا.
أنا مصطفى خالد عازف في بيت المقام العراقي. اللي قراء المقام أو اللي متذوقين المقام فالجمهور الخاص بالطبع، قدر الأمكان كفرقة شبابية نقدم اللي نقدر نقدمه في سبيل ما يندثر هذا التراث ولا هذا الإرث الحضاري بالنسبة لمحافظة ديالى وبالنسبة للعراق. والمقام يعني احنا نقول الفنان اللي ما يعرف المقامات أو اللي ما يغني المقامات فهو ليس بفنان أصلا. يعني عندنا النشاطات بس يعني تعرف الوضع الأمني ما يخلي لنا نعمل احيانا هواي، وتعرف احنا محافظه ديال محافظه ساخنه.
محمد عباس بيت المقام العراقي. ان شاء الله ما يندثر المقام العراقي، ما طول موجودين الشباب وموجود بيت المقام العراقي بدياله، ان شاء الله ما يندثر المقام العراقي. احنا كموظفين على الملك يعني نحاول ان نوصل المقام العراقي، بس كمدرسه ما موجوده يعني، واحنا نتمنى ان تنفتح مدارس وتنفتح يعني تدريس المقام العراقي.
ورغم قلة الدعم وصعوبة الظروف الأمنية في محافظة ديالى، إلا أن فرقة بيت المقام العراقي لا تزال تعزف وتشدو بأجمل الألحان والمقامات، وهو ما يعكس جانبا ملؤه الأمل في محافظة تبحث عن نعمة الأمان.
أمان أمان
برنامج عين ثالثة، سامع عياش بعقوبة.
عين ثالثة.
عين ثالثة.
مستمعي الكرام، تلقى برنامج عين ثالثة مجموعة من رسائلكم، أستعرض عددا منها الآن.
تحياتي لهذه الإذاعة، إذاعة العراق الحر، وتحياتي إلى مستمعيها الأعزاء، وحقيقة تحياتي إلى كل برامجها وكل فقراتها، وبالأخص برنامج عين ثالثة. طبعا برنامج عين ثالثة هم البرامج الجميلة والجيدة ويناقشهم الناس. كلام كمكفوفين ليش محرومين من حقوقنا؟ لو أي مسؤول ابن نقدر نقول أقل مسؤول يرضى بـ50,000 دينار يوميا، إذا مرونا أسبوعيا 50,000 دينار وسط هذا السوق وسط هذا الغليان شو تكفي؟ وكل 3 أشهر 150,000 دينار أو أقل. يعني بنعاني من هذا الموضوع معاناة كبيرة. استمعكم دار البصر كما محافظة ديالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. تحدثكم حتى من بابل بخصوص البرنامج عين ثالثة، يعني ومعاناة الناس ومعاناة الابن اللي بيحكي قصة على المستمعين الكرام. يعني أنا أفضل أنه القضية مالته يعني لا يتجه إلى المواطن. المواطن الرجل يعني تقريبا احنا نقول آخر واحد، يعني آخر من يعلم، وإنما هو يتوجه للحكومة. الحكومة اللي هي المفروض تسند المواطن، تسند الناس اللي الفقراء، تسند الناس اللي ما عندهم أصلا إمكانية على موضوع الطب. الطب معروف إحنا غلاء جدا يعني قوي. أما يعني بالنسبة للطب، طب ما أعرف يعني، أنا أدري إنه حسب علمي إنه طب مسألة إنسانية. والله كريم إن شاء الله بلكي الله نشوف هاي الحكومة الجديدة إن شاء الله بلكي الله يعني دي ضغط على المواطن إن شاء الله يصير خير. وأنا أشكركم جدا وتحياتي لكم.
نشكر إذاعة العراق الحر حول قضية الأسماء والتسميات وقضية المواطن أنور هاشم من بابل والمشاكل التي يعانيها من تسميات أولاده أورشليم وإسحاق وهارون ويعسوب الدين وروح الله. هذه الأسماء مأخوذة من تراث ديني بحث ديني يوحد الأنبياء والرسل ولا يفرق بينهم. وتراب ديني علي ثقافة مجتمع تعرض للاستعمار تركي واستعمار فارسي طغى في ثقافتهم الجهل على العلم وتركوا الدين وتشبثوا بما هو واهم وبما هو غير أصيل ولا ينبؤ عن تراث عربي أصيل. المهندس الشيخ شيل الشيخ مريوش نشكر إذاعة العراق الحر.
عين ثالثة.
عين ثالثة.
مستمعي الكرام، يمكنكم ترك رسالة صوتية على الرقم 077-044-25770 أو إرسال رسالة قصيرة، ولا تنسوا أن تذكروا اسم البرنامج عين ثالثة، وأنا في الانتظار.
عين ثالثة.
عين ثالثة.
عين ثالثة.
وننتقل الآن مستمعي الكرام إلى الديوانية لنتابع هموم بايعي السجاد العراقي وصانعيه أمام قلة الاهتمام وأمام منافسة الصناعات الأجنبية. معكم أحمد الصباغ.
تعتبر صناعة السجاد من أهم الصناعات المحلية في العراق، إلا أنها باتت تشهد هذه الأيام تراجعا ملحوظا بسبب رواج البضائع المستوردة في الأسواق المحلية، مما أثر سلبا على واقع هذا المنتوج المحلي بحسب ما تحدث به عدد من أصحاب محال بيع المفروشات.
بالنسبة للسجاد العراقي هسه اختفى من الأسواق خلال هاي العشرة 12 سنة، اختفى السجاد. زين المعامل موجودة، عمال بيها، مواد أولية موجودة الصوف العراقي. زين وين الإنتاج؟ ما حد يعرفه. إذا ماكو إنتاج علي من هاي المنشآت قائمة، هاي صرفياتها قائمة، والناس قاعد تتطلب هذا الشيء، تريد هذا الشيء، لأن أجود شيء موجود.
والله مع الأسف هسه شوف تلاحظ السوق سجاد عراقي ما موجود، لأن الحكومة ما أنطت الشأن الكبير بالسجاد. هسه شوف إحنا عندنا الأيد العاملة وعندنا الخبرات وعندنا الصوف وعندنا المادة الأولية، بس الحكومة ما مهتمة بهذا الشيء. أكو سجاد سوري موجود، ماركات موجود، ما له أهمية. يعني الناس نجبرها تاخذ السجاد عراقي، ماكو شغل راقي، ماكو. يعني هاي السجاد هسه السوري تاخذها في شهر ما تطاول، تاخذها الدور تذبها.
التاجر أبو نصير أشار إلى وجود أسباب عدة تقف وراء الإقبال الكبير على السجاد المستورد، منها رخص ثمنه وألوانه الجميلة الزاهية في ظل غياب واضح للمنتج المحلي، وأضاف:
بالنسبة لنا هسا احنا اصحاب المحلات جاي نشتغل هسا بالسجاد السوري والتركي والايراني، لان سجاد عراقي ما جاي موجود. المعامل موجودة هسا، بس هو السجاد معدوم بالعراق. الناس جاي تقبل على التركي والايراني هسا والسوري، لان شوية اسعارها مناسبة وشكلها حلو، بس هو نوعيته شوية مو ديك النوعية العراقية الاحسن.
اما التاجر احمد علي صاحب محل بيع السجاد، فقد اشار الى ان ارتفاع اسعار السجاد العراقي كان وراء عدم الإقبال على شرائه مقارنة بالسجاد المستورد الذي يمتاز برخص ثمنه وتوفره في الأسواق المحلية العراقية.
أوال المواطنين هي الآن احنا عندنا الزولية السوري والمادة السوري، البضاعة السورية اللي رخيصة إقبال المواطن عليها يكون أكثر. البضاعة العراقية الزولية اللي قبل كان معمل بالكاظمية يشتغل زولية غالية، يعني الناس ما تلجأ لها، مثل ما تلجأ للزولية التركي باعتبارها زولية غالية تلجأ للسوري.
المواطن جعفر علي دخل السوق المحلي في المحافظة باحثا عن سجاد عراقي محلي الصنع، إلا أنه قضى نهاره بالبحث عن هذا السجاد ولكن دون جدوى، وقد تحدث عن تجربته هذه قائلا:
جاي أريد أسوق، أريد أزوج، بس أدور أريد مثلا مادة عراقية، أريد لي شغلات مثل عراقية، شو كله مستورد يعني ماكو. بس أعتبي يعني أعتبي على الحكومة اللي جاي أشوف، يعني النسيج قاعد الغير قاعد، يعني ما نفتهم شنو الوضع، ما نفتهم. يعني أعتبي على الحكومة، يعني عندنا أشكال المواد وأيدي عاملة عندنا، لكن دعم للحكومة لها المعامل والنسيج والغيره ماكو. أعتبي على هاي يعني شنو زين إياها تجي، يعني كله مستورد، كله مستورد، ماكو أي شيء مثلا من داخل العراق او غيره، ما اعرف. يعني كنا قبل نطوب ونشوف مثلا الامداد العراقيه، الزوليه العراقيه، الفرشات العراقيه، كلها هسه مستورد.
وبحسب مراقبين للشأن الاقتصادي، فان دعم الصناعات المحليه اضحى من الامور الضروريه لبقاء وديمومه تلك الصناعات، وذلك من خلال تحرك حكومي واضح يقضي بفرض القيود على البضائع المستورده ودعم المعامل المنتجه لها لضمان عوده الحياه اليها. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
عين ثالثة. عين ثالثة.
عين ثالثة.
مستمعي الكرام، أشكر كل من وجه رسالة صوتية أو مكتوبة إلى برنامج عين ثالثة. أشكر أيضا المخرج ميخائيل زدنك.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.